إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. يقول الحق سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذه الآية هي جاءت عقب ما ذكره الله سبحانه وتعالى من جزاء المتقين وجزاء الغاوين، فكان جزاء الغاوين أن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، وأن جزاء المتقين إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فقال سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. والمناسبة إذن واضحة بين ما سبق من الآيتين من الآيات وما ذكر في هذه الآية، يعني أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر جزاء الغاوين الضالين المجرمين وهو النار، وجزاء المتقين المؤمنين المحسنين وهو الجنة، عقب بذكر أن الله سبحانه وتعالى من صفته أنه غفور رحيم، وأنه من صفاته أنه شديد العقاب، وأن عذابه عذاب أليم. فقال سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالله سبحانه وتعالى يذكر في هذه الآية آمرا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن ينبئ العباد وأن يخبرهم بأن الله سبحانه وتعالى متصف بالصفتين، كما أنه غفور رحيم فهو أيضا شديد العقاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبئ عبادي يعني نبئ أخبر، فالإنباء هو الإخبار، قال وكالة الأنباء يعني وكالة الأخبار. إذن الإنباء هو الإخبار، أخبر عبادي، كلمة عبادي تدل على أن الذين يقفون عند آيات الله ويستفيدون منها ويتعظون بها هم عباد الرحمن. نبئ عبادي، إن الله تعالى أضافهم إلى نفسه، نبئ عبادي لأن هذه الياء هي ياء المتكلم، فلذلك تأتي ساكنة في قراءة وتأتي مفتوحة في قراءة أخرى. نبئ عبادي أني، ونبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فأخبر عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وابتدأ الكلام بالإنباء، بالأمر بالإنباء، تشويقا للسامعين فيما بعده، لأن حينما يسمع الإنسان نبي عبادي أخبر عبادي، فإن النفوس تتشوق إلى معرفة ما بعد هذا الإنباء وما بعد هذا الإخبار. نبي عبادي يعني اخبرهم، حينما أقول لكم الآن أنا سأخبركم خبرا، كل النفوس تتوجه وتستعد وتتشوق إلى معرفة مضمون هذا الخبر. فالله سبحانه وتعالى حين يقول نبي عبادي لأجل أن يلفت أنظار الناس إلى الاستماع وملاحظة ما يأتي بعد ذلك، كما في قوله تعالى هل أتاك حديث الجنود، فحينما يسمع هل أتاك حديث الجنود، ما هو حديث الجنود، من هم هؤلاء الجنود، فيأتي الجواب فرعون وثمود. هؤلاء الجنود هم فرعون، هل أتاك حديث الجنود، هل عرفت ما جرى للجنود، من هم هؤلاء الجنود. أكيد أن هذا النوع من الإخبار كل النفوس تتشوق وتتطلع إلى معرفة ما يأتي بعد هذا العنوان وما بعد هذا الإنباء والإخبار. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أخبرهم بأن الله سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية أنه غفور رحيم. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأكدت الجملة بضمير الفصل، أنا أني غفور رحيم، أني أنا، هذا الضمير ضمير الفصل يؤتى به للتوكيد، فالجملة اشتملت على مجموعة من المؤكدات، إن وضمير الفصل والجملة اسمية، هذه كلها مؤكدات للدلالة على أن الله تعالى هو الغفور، أنه غفور رحيم، وأن المغفرة والرحمة خاصة به سبحانه وتعالى. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم لا غيري، وأن هذه الغفران وهذه الرحمة هي مغفرة عظيمة ورحمة واسعة من الله سبحانه وتعالى. وقدمت الرحمة على العذاب، لأن الله سبحانه وتعالى كتب في الأزل أن رحمته سبقت غضبه، أن رحمة الله سبقت، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وأن الله سبحانه وتعالى سبق في علمه أن رحمته سابقة على غضبه. ولذلك نلاحظ في الآية نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم صفة للذات، وأن عذابي هو العذاب الأليم، ما قالش وأنا المعذب من صفاته المعذب، قال إن عذابي هو العذاب الأليم، إشارة إلى أن المغفرة والرحمة هي صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى قائمة بذاته، أما العذاب فهي صفة، يعني صفة الفعل وليس صفة الذات، صفة خارجة لها أسبابها، وأن الإنسان الأصل هو الرحمة، الأصل هو رحمة الله سبحانه وتعالى، أما العذاب فلا يناله إلا الظالمون، إلا المجرمون الذين بالغوا في الظلم وبالغوا في الإجرام وبالغوا في الغواية. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، غفور رحيم. وسبق أن المتقين الذين وعدهم الله تعالى بالجنة لما ذكر أهل النار الغاوون قال إن المتقين في جنات وعيون، جاءت هذه الآية لتدل على أن ليس من صفات المتقين هم الذين يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي ولا يصدر منهم عصيان ولا مخالفة بالمرة، بل يمكن أن يكون إنسانا متقيا ويصدر منه ذنب ويرتكب خطأ، ولكنه مع ذلك يرجع إلى الله ويتوب ويستغفر، ولذلك جاءت المغفرة مقرونة بالرحمة، أني الغفور الرحيم. فالغفور لمن؟ لمن عصى، فالغفور لمن، فالله تعالى يغفر لمن أذنب وتاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يغفر له ويرحمه بجنته، فيغفر له ويتوب عليه ويقبل توبته ويرحمه بأن يدخله الجنة. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهذه الآية كآيات أخرى تجعل المؤمن يقف دائما على جناحين، جناح الرجاء وجناح الخوف، ولا يغلب جانبا على جانب، دائما المؤمن يسير في هذا الفلك ويطير في هذا الفضاء بحيث لا بد من جناحين: جناح الرجاء والأمل العظيم في الله سبحانه وتعالى، وجناح الخوف ومن عذاب الله سبحانه وتعالى. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وهذه الآية كعنوان لما سيأتي. فمفردات هذه الآية وتفاصيلها ستأتي في الآيات الصابرة، لأن عنوان لمجموعة من القصص ستذكر عن قريب: قصة إبراهيم، وقصة قوم لوط، وقصة ثمود، وقصة أصحاب الأيكة. قصة إبراهيم التي كانت رحمة الله سبحانه وتعالى جلية واضحة فيها أني أنا الغفور الرحيم، وقصة عذاب قوم لوط وأصحاب الأيكة وثمود كانت جلية، مفردات عذاب الله تعالى لهؤلاء الضالين كانت واضحة جلية في ذلك، باستثناء لوط، باستثناء نبي الله لوط ومن آمن معه، فإن رحمة الله كانت جلية وواضحة في مصاحبتهم. إذن نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. كما قلنا هذه الآية تجعل المؤمن دائما يقف بين الخوف وبين الرجاء، فالمؤمن لا ييأس من رحمة الله ولا يقنط، وكذلك أيضا لا يأمن مكر الله، فدائما يعيش بين الخوف وبين الرجاء. فحينما يستمع إلى قوله تعالى أني أنا الغفور الرحيم يفتح له بابا عريضا للرجاء، وحينما يقرأ قوله تعالى وأن عذابه هو العذاب الأليم يدفعه ذلك إلى ألا يأمن من مكر الله، فهو دائما يعيش بين الخوف وبين الرجاء، يعمل ويطيع ومع ذلك خائف ألا يتقبل منه. إنسان يعمل ويطيع ويخاف ألا يتقبل منه، لأن إنما يتقبل الله من المتقين. فالإنسان يعمل ويتقي ويطيع ويفعل الخير ويفعل الطاعات، ومع ذلك هو خائف ألا يتقبل منه. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، هم خائفون. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قوم يطيعون الله ويخافون ألا يتقبل منهم، فهو يعمل ويخاف ألا يتقبل منه، لكن في المقابل إن أمله في الله كبير ورجاءه عظيم في أن الله تعالى يتقبل منه. يعمل ويخاف ألا يكون قد عمل المطلوب، قد يكون لم يأتي بما هو مطلوب منه فيخاف، ولكنه أيضا راج، يعصي ويضل ويزل ويرجع إلى الله، فيدفعه الخوف من عذاب الله إلى التوبة، ويدفعه الرجاء إلى أنه يأمل في الله تعالى أن يتقبل منه توبته ورجاءه، وهكذا يعيش دائما بين الخوف وبين الرجاء، لا يغلب جانبا على جانب. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ولكما قلنا أن الرحمة سابقة على العذاب، ولذلك جاء في الحديث الصحيح: لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة لما قنط من رحمته أحد، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة لما طمع في جنته أحد. يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة، ليش المؤمن؟ لأن المؤمن لو أمل كبير في الله سبحانه وتعالى فيربما يغلب جانب الرجاء، فينبغي أن يتذكر جانب العقوبة. لكن الكافر لو علم ما عند الله من الرحمة والعفو لما قنط من رحمته أحد. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. العذاب الأليم يعني المؤلم الموجع، لكن هذا الرحمة وهذه المغفرة لها أهلها، وهذا العذاب له أهله. فالآية بمنزلة عنوان، ترجمة كبيرة تفاصيلها تأتي في سياق الآيات وفي آيات أخرى. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم. ها وبدأ في التفصيل عن يعني تصديق رحمة الله سبحانه وتعالى في هذه المفردات وفي هذه الآيات التالية. ونبئهم يعني أخبرهم بأن الله غفور رحيم وأن عذابه العذاب الأليم. قال ونبئهم، يعني نبي عبادي، أخبر عبادي عن ضيف إبراهيم العباد، العباد الله المؤمنون الذين يقرؤون القرآن ويستمعون إليه ويتدبرونه ويتأملونه ويستفيدون من القصص القرآنية التي جعلها الله عبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وجعلها تثبيتا للقلوب. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فالقصص نستفيد منها العبرة ونحصل منها على تثبيت القلوب والاستمرار على طاعة الله سبحانه، لأن فيها دروسا كبيرة وعظات عظيمة وما ذكرت إلا لهذا الغرض. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا: لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. ضيف إبراهيم هم مجموعة من الملائكة جاءوا في شكل أناس غرباء مروا ببيت إبراهيم عليه السلام فاستأذنوا وطلبوا الضيافة فأدخلهم إبراهيم إلى البيت. والآية هذه: ونبئهم عن ضيف إبراهيم. وضيف، كلمة ضيف اسم، يعني اسم جنس يطلق على الواحد والمتعدد. هنا ضيف ليس شخص واحد، يقول أنا عندي ضيف، يعني مجموعة من الناس، واحد ولا جوج ولا عشرة ولا مئة، اسمه ضيف. بدأ أن هنا أطلق ضيف على الجمع. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا، شكون أي ضيف؟ فهو من أسماء الجنس الذي يطلق على الواحد والمتعدد، مثل جنوب، رجل جنوب ورجال جنوب ومرأة ونساء جنوب، يعني عندنا في اللغة العربية بعض الأسماء تطلق على الواحد وعلى المتعدد. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، ضيفوا إليه لأنهم ضيوف عنده، نزلوا في بيته وطلبوا الضيافة. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، فسلموا عليه. قال إنا منكم وجلون، إنا خائفون منكم. فالآية هنا يعني فيها إسهاب واختصار وإيجاز، لأنها فصلت في سورة هود كما فصلت في سورة الذاريات. هنا ليس المقصود هو تفصيل قصة إبراهيم، وإنما المقصود هو يعني تصديق رحمة الله تعالى بإبراهيم وزف أن تزف له البشرى. وذلك كان المقصود هو تحقيق رحمة الله تعالى إبراهيم أكثر من المقصود هو تفصيل جزئيات قصة إبراهيم. فالتفصيل ذكر في سبق في سورة هود، وستأتي أجزاء منه في سورة الذاريات. وذلك هنا طويت مجموعة من الكلمات ومن الآيات يدلك على ذلك. قول الله سبحانه وتعالى: إذا دخلوا عليه فقالوا سلاما، يعني سلموا عليه. وكما جاء في سورة هود أيضا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذا دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. وفي سورة الذاريات يقول الله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذا دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. فكل من الآيتين في سورة هود وفي سورة الذاريات أن إبراهيم عليه السلام رد السلام، وهذا لكن هنا لم يأتي الحديث عن رد السلام. إذا دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. وما قالوا السلام عليكم؟ قال أنا خائف منكم. لا، مش هكذا. وما قالوا السلام عليكم؟ قالوا عليكم السلام. من أين هذا؟ من الآيات الأخرى، لأن كما قلنا هذه الآية فيها إيجاز. قالوا سلاما قال سلام، قالوا سلاما يعني سلموا عليه سلاما، فقالوا السلام عليكم، فقال وعليكم السلام كما في آية أخرى. فقالوا سلاما قال سلام في سورة هود، قالوا سلاما قال سلام، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، في آية أخرى بعجل حنيذ، وهو سمين حنيذ يعني سمين، حنيذ يعني مشوي. إذن هي الآية هكذا، القصة بطولها هكذا: مر الملائكة في سورة آدميين ودخلوا على نبي الله إبراهيم عليه السلام. لماذا جاء مروا به؟ ليحملوا له البشرى بالولد بإسحاق وبيعقوب كما جاء في سورة هود، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ولتبشيره أيضا بهلاك قوم لوط الظالمين. فهي بشرة، يعني بشرتان، بشرة له بالولد وبشرة بهلاك القوم الظالمين الذين عتوا في الأرض فسادا. إذن إذا دخلوا عليه فقالوا سلاما رد عليهم السلام وبادر إلى إكرامهم، فظنهم آدميين، فقام إلى عجل فنحره وذبحه ووضعه على النار وشواه عز سمين، لأنه كان رجلا مضيافا، فقربه إليهم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، فلما رأهم لا يأكلون، وكانت العادة جارية على أن الضيف إذا كان يحمل شرا لا يتناول طعاما، ولا زال الناس يقولوا خصنا نشركوا الطعام، لكي يشركوا الناس الطعام كيف واحد معه ديال الأمن، صح ولا لا؟ يقول مبغاش يشرك معه الطعام إذا في نفسه شيء، صح ولا لا؟ يقول مبغاش يشرك معه الطعام، مبغاش يأكل معه، إذن هذا يضمر شرا، مبغاش يأكل معه الطعام، وإذا كلا معه شرك معه الطعام وغدروا فهذه مصيبة كبيرة يعني. فهو حينما قدم لهم الطعام ورآهم لا يأكلون، فلما رأى في آية أخرى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. إذن الآية هنا إذا دخلوا عليه فقالوا سلام قال إنا منكم وجلون، متى قال إنا منكم وجلون؟ بعدما قدم لهم الطعام ورآهم لا يأكلون، حينها قال أنا خائف منكم، خائف لماذا لم تأكلون طعامي؟ قال إنا منكم وجلون، والوجل هو الخائف، والوجل هو الخوف. إنا منكم وجلون، يقصد نفسه عليه السلام، إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل لا تخف، فالمقصود منه هو البشرى والرحمة. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، بسرعة يعني زفوا له البشرى، إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر، يتعجب على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فجاء الملائكة يحملون البشرى لإبراهيم بهذا المولود الجديد. هنا يعني اختصار شديد في القصة هذه كما قلنا، لأنه ليس المقصود هو التفصيل. في آية أخرى في سورة هود بالذات أن البشرى كانت له وللمرأة، لكن هنا طوي ذكر المرأة في سورة هود، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ومرأته قائمة فضحكت لما حمله البشرى، هي كانت حاضرة تقوم بخدمة الضيوف، فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتا، هي أيضا تتعجب، آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، كما هنا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. في آية الذاريات فصكت وجهها تعجبا يعني من هذا الأمر، وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك، كتشوف إنه هو الحكيم العليم، بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فالآيات متناسقة، لكن مرة يأتي التفصيل والتوسعة حسب يقتضيه المقام، ومرة يأتي الإيجاز والاختصار، مرة يكون الإطناب والتوسعة والتفصيل، ومرة يكون على حسب السياق الآية والمقام الذي يقتضيه. إذا اقتضى المقام التفصيل تفصل الآيات، وإذا اقتضى الاختصار والإيجاز يكون الأمر كذلك. إذا دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، خايف بوشيك ما كيكلوش، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، إنا نبشرك، البشرى، حملوا له البشرى. والبشرى شنو هي البشرى؟ هي الإخبار بأمر يسر، تتغير معه بشرة الوجه، لأن النفس إذا سرت بشيء جرى الدم بسرعة فيها كما يجري الماء في الشجر، جرى الدم في العروق فيظهر ذلك على صفحات الوجه على البشرة. البشرة هو اللون الخارجي للجسم، هذه البشرة. يعني البشرة هي تكون بالإخبار بالخير، هذه البشارة، والنذارة تكون الإخبار بالشر. إذن البشارة تكون بالخير. والصحابة عليهم كانوا يتنافسون في أن يزف أحدهم البشرة إلى الآخر، كما حصل لكعب بن مالك حينما زاد توبة، تاب الله عز وجل عليه وعلى الذين خلفوا. يعني صار واحد من الصحابة يجري، أبو طلحة يجري ليزف له البشرة، قال أبشر جاءك الفرج، جاء التوبة، فأزال رداءه وهداه إليه على هذه البشرة. يعني الخبر الصار وإدخال السرور، كان صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال إدخال السرور على المسلم، على المرء المسلم، من أفضل الأعمال إدخال السرور على المسلم، من أفضل الأعمال عند الله أن تفرح أخاك وأن تدخل على نفسه السرور. والسرور هو أشياء كثيرة، يعني الأخبار الخير يعني متنوعة ومتعددة، وقد يستعمل البشارة في الشر على سبيل المجاز لا على الحقيقة. فبشرهم بعذاب أليم، هذه باب التهكم، باب استعمال الشيء في ضده وليس في حقيقته. الحقيقة البشارة تكون في الخير. إنا نبشرك بغلام عليم، هذا الغلام موصوف بأنه عليم، أي أنه سيبلغ ويصبح نبيا ويعلمه الله الكتاب والحكمة. وفي سورة هود فبشرناها بإسحاق، إذن هذا الغلام العليم شكون هو؟ هو إسحاق. وهناك ومن وراء إسحاق يعقوب، ويعقوب شكون هو؟ هو ابن إسحاق. بشارة عظيمة أن الله تعالى يبشر على لسان الملائكة مريم إبراهيم عليه السلام وزوجه سارة بهذا المولود الجديد. متى جاء هذا الولد؟ جاء بعد الشيخوخة، بعد الخرف والشيخوخة بالنسبة لإبراهيم، وبعد أن بلغت المرأة سن اليأس، عجوز عقيم، أمران يعني يستبعدان الإنجاب. هي امرأة عقيم يعني لا تنجب عادة، وإن كانت صغيرة فما بالك قد أصبحت عجوز. إذن العقم والشيخوخة، وإبراهيم شيخ كبير، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. قالت يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قال أبشرتموني، والاستفهام يعني ليس للإنكار وإنما هو للتعجب، يعني كيتعجب من هذه الحالة. التعجب يعني فيه نوع من يتعجب الإنسان، لأن الأمر أمر الله تعالى، ولكن يتعجب من هذه الحالة قبل أن يتحقق بأن هذا الأمر من عند الله سبحانه وتعالى. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر، الكبر يعني ارتفاع السن، فبما تبشرون. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، أبشرك بغلام عليم. قلنا البشارة جاءت لإبراهيم وزوجه سارة بهذا الغلام العليم الذي اسمه إسحاق، سماه الله تعالى فبشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. وهنا تكمن العظمة، الله تعالى يبشر هذه المرأة العجوز بولد، وأن هذا الولد سيكبر ويترعرع ويشب ويتزوج وينجب، ويعطيه الله ولد اسمه يعقوب. ليس هي بشارة بمجرد الولد يأتي اليوم ويموت غدا، إنما البشارة بأن هذا الولد سيعيش وسيكبر وسينجب. هذه بشارة عظيمة ولا مش بشارة عظيمة؟ بشارة عظيمة. فالآية هذه وآية هود وآية الذاريات كلها تدل على أن هذا المولود الذي بشر به إبراهيم هنا هو إسحاق وليس إسماعيل، وأن المبشر به في قوله تعالى وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم هو إسماعيل، لأن السياق بشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، اليهود يقولون بأن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل، لأن ما جرى لهذا المولود الذي أمر الله أباه أن يذبحه وفداه بكبش عظيم من الجنة، هذه منقبة لهذا المولود، مش منقبة، هذه منقبة عظيمة لهذا المولود. فيراد اليهود أن يجعلوا هذا الفضل لإسحاق الذي ينتمون إليه وينحدرون منه. ولكن القرآن الكريم ونصوصه الواضحة تدل على أن الذبيح هو إسماعيل وليس بإسحاق، بدليل فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فلو كان هذا المولود الذي بشرت به أنه سيكبر ويلد ويكون له ولد ثم يؤمر بذبحه فيكون تناقض ومش تناقض، يعني بشرت به وأن هذا المولود سيولد له سيكبر ويكون له مولود اسمه يعقوب ثم بعد ذلك يؤمر بذبحه وهو في سن الشباب، مش معقول ولا لا؟ مش معقول. إذن المولود الذبيح على الحقيقة هو إسحاق، هو إسماعيل عليه السلام وليس بإسحاق عليه السلام. إذن فجاءت الملائكة بهذه البشرى لإبراهيم عليه السلام وهو في هذه السن المتأخرة من العمر، سن الهرم وسن الشيخوخة، وامرأته عجوز عقيم. ولذلك تعجب نبي الله إبراهيم من هذا الخبر، إنا نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر، أن بشرتموني على أن مسني الكبر، يعني على بمعنى مع، أي بشرتموني مع أن الكبر مسني، ومعنى مسني أصابني الكبر، وبلغ من الكبر عتية، على أن مسني الكبر فبما تبشرونني، فبما تبشرون، يعني ما هذه البشرة، يعني كيف حقيقة هذا الأمر؟ كما قلنا أن الاستفهام هنا هو للتعجب من هذه الحال، لأن التعجب دائما يكون في أمر خفي سببه، فحينما خفي سببه خفي عنه السبب كيف يحصل هذا؟ ولكن هذا قبل أن يذكر بقدرة الله سبحانه وتعالى وبتأكيد الملائكة أنهم بشروه بالحق، تجلت الحقيقة عندئذ وتجلت رحمة الله سبحانه وتعالى بإبراهيم، وعاد إلى التأكيد هو أيضا، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لا يقنط من رحمة الله، فلذلك لما قالوا فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق. فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فهو خالق الأسباب والمسببات، خالق الأسباب والمسببات، إذا كانت النتائج تأتي مترتبة على الأسباب فالله تعالى هو الذي يخلق الأسباب ويخلق المسببات ويغير الواقع ويغير الموعود سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. فهو خلق آدم من غير أب ولا أم، فما بالك بهذا الموجود الأب وموجود الأم، غاية الأمر أنهما شيخين، وهذا أمر ليس بمستحيل على الله سبحانه وتعالى ولا بعيد. قال فبما تبشرون، هذه الكلمة هذه فيها مجموعة من القراءات، فبما تبشروني، هكذا يقرأها نافع وعنه ورش رحمه الله، فبما تبشروني، وأصلها تبشرونني، تبشرونني أنا، يعني بما تبشرونني، تبشرونني، فاجتمع نونان، نون الرفع للفعل المضارع المسند إلى واو الجماعة تبشرون، والنون الثاني نون الوقاية الذي دائما يكون بين الفعل وبين ياء المتكلم لوقاية الفعل من الكسر، فيؤتى بنون مكسورة لتفصل بين الفعل وبين الياء، تبشرونني، لأنه إذا جيء بالياء مباشرة وأسندت إلى الفعل سيصبح الفعل مكسورا، والفعل لا خفض في الأفعال كما يقول النحويون، فبما تبشرونني، فاجتمع نونان، نون الرفع ونون الوقاية، وقاية الفعل من الخفض الذي لا نظير له في الأفعال، فحذفت نون الوقاية بعد نقل حركتها إلى النون، نون الرفع، فبما تبشروني كانت تبشرونني، النون الوقاية حذفت بعدما نقلت حركة الخفض متاعها نقلت إلى النون قبلها، فبما تبشروني وحذفت ياء المتكلم تخفيفا، وبقيت الكسرة دليلا على هذه الياء، فبما تبشروني أي تبشرونني. هذه قراءة نافع. قرأ حمزة رحمه الله فبما تبشروني بالنون مشددة وحذف ياء المتكلم، فبما تبشرون بنون مشددة أي نون الوقاية ونون الرفع الموجودة في الفعل، يعني أضغمت النون في النون، اجتمع نونان مثلان فأضغمت أحدهما في الأخرى فصارت فبما تبشرون، وحذفت الياء يعني تخفيفا أيضا ياء المتكلم. قراءة باقي القراء الثمانية الآخرون يقرؤون فبما تبشرون بفتح النون. لهذا يعني الإنسان اللي يقرأ القرآن يحفظ القرآن، قد الإنسان يحفظ القرآن ولكن تصعب عليه خاصة يقرأ بالوقف. ولذلك إحنا اللي كنا بدينا نقرأ القرآن كنا السلكة الأولى يقرأها كيسمها يقرأها بالسرابية. سني معنى السرابية أي بظهر الحركات، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، باش كتعرف الحركات. هنا مثلا من اللي كيقرأ برش يقرأ فبما تبشروني تبشرون، لكن الطلبة كيقرأ كي يحفظ يقول فبما تبشروني تبشرون، تكبين الحركة دي النون بعد نعاد يعود يوقف عليها، وإلا إذا كان يقرأ بالوقفة كذا غادي يخفى عليه واش هي تبشروني أو تبشرون. احنا قلنا القراء منها قراءة حفص يقرأها فيما تبشرون، وهذه النون المفتوحة هي نون الرفع. وأين نون الوقاية؟ وأين نون الوقاية؟ لا حاجة إليها ما دام ما كاينش الياء فلا حاجة إلى نون الوقاية، لكن نون الياء المتكلم التي تعتبر مفعولا به حذفت. فبما تبشرون إياي، فبما تبشرونني نفس الشيء يعني، لكن أن هنا ياء المتكلم محذوفة وحذف ما يعلم جائز كما يقول ابن مالك رحمه الله. فبما تبشرون، هذه النون هذه نون الرفع، تبشرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ومفعوله محذوف الذي هو ياء المتكلم. فبما تبشرون، هذا كل قراءة من القراءات المتواترة إلا ولها وجه في اللغة العربية، ولا يمكن الإنسان أن يعرف القراءات إذا لم يكن يعرف النحو. يمكن الإنسان يعرف القراءات دون أن يعرف النحو، هذا مستحيل. فبما تبشرون، وإلا غادي يكون يحفظ ولكن بلا أن يعرف الوجه لماذا قرأ هذا بهذه الصيغة وهذا على هذه الحال، لابد من استعانة باللغة العربية. فبما تبشرون لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. بقي أن ما بيناش القراءة ديال حمزة أيضا، إنا نبشرك قرأ إنا نبشرك، كل القراء التسعة قالوا إنا نبشرك بالإضغام، لكن حمزة قرأها إنا نبشرك من بشرة بالتخفيف أو بشرة، يعني المعنى واحد، الاختلاف هو في الاشتقاق، هو من بشرة المخفف أو من بشرة المشدد. حمزة يقرأها إنا نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق. شوف كيف تكررت البشارة هنا، كما قلنا هذا أثر من أثري رحمة الله تعالى، أني أنا الغفور الرحيم، ومن رحمته تعالى أنه أنعم على إبراهيم وأعطاه الولد في هذه السن، في سن الكبر وسن الشيخوخة وسن العقم بالنسبة للمرأة وسن العجز. ولذلك قال الملائكة قالوا بشرناك بالحق الذي لا يقبل النقيض ولا يقبل التردد، لأنه من عند الله سبحانه وتعالى، فلا تكن من القانطين اليائسين. القنوط هو اليأس. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا هو على سبيل الاستفهام أيضا، ولكن هذا الاستفهام ليس الاستفهام التعجبي ولا الاستفهام الإنكاري، والاستفهام الإنكاري يكون بمعنى النفي. ومن يقنط من رحمة ربه يعادل لا يقنط من رحمة ربه. الاستفهام الإنكاري يكون بمعنى النفي، يعني لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يقنط من قنط يقنط، وهذه قراءة الجمهور اللي بغيت تقول، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو البصري، وما يقنط من رحمة ربه إلا الضال، لأن قنط وقنط يجوز فيها لغتان، العرب بعضهم يقرأها قنط وبعضهم يقرأها قنط، فمن قرأ قنط الماضي المضارع يكون قنط، بضرب يضرب، قنط يقنط، والذي قرأ قنط كتعب يتعب يقنط، فلذلك فيها في المضارع قراءتان. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أبو عمرو البصري وابن كثير المكي يقول ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فقنط عندك فيها اتساع، يعني تقول قنط وتقول قنط، تقول يقنط وتقول يقنط، فيها يعني فيها سعة. وإلا أيضا حتى ضبط في اللغة أيضا كثير يخطئ الناس في، لأن الخطأ في النحو يكون في آخر الكلمة، أما في اللغة يكون في وسط الكلمة، لأن الأخطاء أيضا يكون الأخطاء لغوية تكون أيضا في وسط الكلمة، كيف ننطق بهذا الفعل، كيف ننطق بهذه الكلمة، هذا أيضا يقع خطأ كبير يعني. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون، الذين ضلوا طريق الله سبحانه وتعالى، هم الذين يقنطون من رحمة الله، لأن القنوط من رحمة الله كما سبقت الإشارة هو يعني اليأس من رحمة الله والقنوط من عفو الله ومن رحمته، وأيضا من الذنوب العظام. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لا يقنط من رحمة الله ولا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، الذين ضلوا طريق الله سبحانه وتعالى ولم يستشعروا رحمة الله ولم يعرفوا عفو الله وفضله وبره ورعايته لعباده، هؤلاء هم الذين يقنطون من فضل الله تعالى وهم الضالون. أما المؤمن أو المؤمنون الذين امتلأ قلوبهم بالإيمان والمقربون من رحمة الله سبحانه وتعالى والمتصلون برحمة الله فهم لا يعرفون القنوط ولا يعرفون اليأس، مهما اشتدت الكروبات ومهما ادلهمت الخطوب ومهما كبرت المشاكل فهم يتجاوزونها ويتحدونها. ليش؟ لتعلقهم، وهذا هو هذا هو الإيمان، وهذا هو يعني الجانب الإيجابي في القضاء والقدر، حينما الإنسان يرجع إلى الله ويتعلق أمله بالله يكون الإنسان كبير الصدر واسع الأمل في الله عظيم الرجاء فيه سبحانه وتعالى. ولذلك تجد الإنسان يعني الذي لا ييأس ولا يقنط، الذي يرجو رحمة الله ولا يقنط من رحمة ربه سبحانه وتعالى تجده عظيم الأمل، إذا درس ورصب يعود الكرة مش ينجح، إذا عمل تجارة ومفشلت يعود مرة ثانية، إذا تزوج وما صدقش يزوج يعود زوج، ماشي معنى غادي يجي في راسه يخنق راسه يسيب راسه في البحر، شكون اللي كيعمل هكذا؟ الضالون الذين ليس عندهم الإيمان. أما المؤمن فهو عظيم الأمل، يعني حينما تنغلق هذه الباب أمامه فهو يطرق أبواب أخرى، فلا يأس ولا يقنط ولا يجزع، هذه هي الجانب العظيم في المؤمن بطبيعة الحال، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافر. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فهو بين، فنبي الله إبراهيم عليه السلام عاد إلى هذه الحقيقة وبين هذه الكلية القاعدة الكلية العامة، إنه لا يأس من روح الله ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فإبراهيم عليه السلام حينما تأكد من هؤلاء الضيوف وأنهم ملائكة جاءوا بيحملون له البشرى من عند الله تعالى بهذا المولود، سألهم واش هذه المهمة بوحدة اللي جيتوا لها ولا كاين شي مهام أخرى، واش تغيرنا هذه القضية، هذه جيتوا تبشروني بالمولود وهذا من فضل الله تعالى ورحمته، أو عندكم شي مهام أخرى جيتوا لها؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون، فالآن تأكد بأنهم مرسلون من عند الله، ما شأنكم، ما حقيقة أمركم، لماذا جئتم بهذه الصورة ودخلتم علينا وأزعجتمونا وخوفتمونا، يعني فما هو الهدف، ما هي المقصود من هذه الزيارة؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون، أجابوه قائلين إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. إذن مرورهم على سيدنا إبراهيم عليه السلام كان لمجرد يعني حمل له البشرى وإناسه وإخباره أيضا بما سيحصل لهؤلاء القوم قوم لوط. ولوط عليه السلام هو ابن عم إبراهيم، وفي رواية أنه ابن أخيه. على كل حال فقال لهم ما شأنكم، ما خطبكم، ما هي يعني ما هي وظيفتكم، لماذا أتيتم؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أرسلهم الله إلى قوم مجرمين، أجرموا وفسقوا في الأرض وفسدوا وعتوا في الأرض فسادا. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. وبما أن المقام هنا مقام حمل البشرى لإبراهيم عليه السلام، وأيضا أن المقام مقام رحمة وجاءت البشرى مبكرة، فلم يعد هناك حاجة في الاستثناءات التي جاءت أو الأسئلة التي طرحها إبراهيم عليه السلام على الملائكة، حيث بدأ في سورة هود بدأ يجادل، وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم، قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. أما هنا جاء الإخبار مباشرة، إن المقام مقام رحمة ومقام سرور ومقام بشرة، فمباشرة إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط، جاء الاستثناء مباشرة، إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، لا يحتاج أن يقول إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، يعني ستهلكون قوم لوط، هناك نبي الله لوط، قالوا له نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. هنا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط، إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط. استثناء هنا متصل ولا منقطع؟ منقطع، لأن آل لوط مجرمين ومش مجرمين، لأنه ماذا استثنوا من المجرمين، فآل لوط ليسوا مجرمين هم مؤمنون. إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط، استثناء منقطع. إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته، فامرأته مستثنى من آل لوط يعني من آله طبيعة، إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته، امرأة لوط قدرنا إنها لمن الغابرين أي من الهالكين. إذن جاءت هذه الآية كما قلنا باختصار شديد على أن هؤلاء الملائكة مروا بإبراهيم عليه السلام وحمله البشرى بهذا المولود، ثم أخبروه أيضا بأنهم سينتقلون إلى سدوم قرية لوط عليه السلام، الذين كانوا يأتون الفاحشة ويأتون الذكران من العالمين ويمارسون اللواط، وجاءوا كما في سورة هود ودخلوا على لوط بصورة يعني شباب مرض حسان الوجوه، فجاءت الفتنة حتى إن لوط عليه السلام تحسر شديدا بهؤلاء الضيوف الذين خشي أن يؤذوا في بيته، حتى قال لو أن لي بكم قوة أواوي إلى ركن شديد أستعين به على دفع هؤلاء المجرمين. هنا جاءت القصة بطريقة مختصرة هكذا، إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغاب، يعني قدرنا وحكمنا وعلمنا. والملائكة هنا يتكلمون لأنهم مرسولون من قبل الله سبحانه وتعالى، الله تعالى هو الذي قدر وهو الذي حكم. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين أي من الهالكين. فامرأة لوط كانت من الهالكين لأنها كانت تتعاون مع القوم الظالمين وكانت كافرة بالله سبحانه وتعالى، فلذلك ألحقت بالظالم. وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. والخيانة هنا ليست الخيانة الزوجية كما يقولون وليست الزنا، وإنما الخيانة هنا خيانة العقيدة، خيانة كفر، كانوا على غير دين أزواجهم، دين هؤلاء الأنبياء الذين أرسلوا لهم، وكانوا على غير ملتهم. ولذلك أيضا كما قال الله تعالى في ابن نوح لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وفي الأيام الأخيرة قال لي واحد الشاب يعني قرأ في أحد التراجيم إنه ليس من أهلك، يقول إنه ليس ولدك، هذا غير صحيح. الترجمة هذه غير صحيحة. القرآن لا ينفي البنوة لولد نوح عن أبيه، وإنما ينفي الأهلية، الأهلية الدينية، ليس على ملتك، ليس على دينك، ليس على عقيدتك، وإنما هو القرآن الكريم قال ربي إن ابني من أهلي، ذكر أمرين، ابني وذكر أنه من أهلي. فالقرآن الكريم لم يقل له إنه ليس ابنك، قال إنه ليس من أهلك، يعني ليس على دينه، إنه عمل، شوف، إنه ليس من أهلك، بين ذلك إنه عمل غير صالح. ولذلك يقول العلماء إن الكفر يقطع النسب، الكفر يقطع النسب، وهذا الحديث لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، الكفر يقطع النسب. فلذلك يعني كما يقول القائل لقد رفع الإسلام سلمان الفارسي وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب، أبا لهب يعني عمرو صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وضعه الكفر. و فلذلك نقول إن قول فخانتهما ليست الخيانة التي يظنونها الناس، وإنما هي خيانة الكفر وخيانة الشرك وخيانة العصيان، وليس بالخيانة المتعارفة. هذا مصطلح الخيانة الزوجية، هذا كلمة مصطلح، والقرآن الكريم لا يفسر باللغة الجديدة أو الحديث، لم يفسر باللغة التي كانت في عهد نزول الوحي والتي فسر الصحابة بها القرآن الكريم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. ثم قال تعالى فلما جاء آل لوط المرسلون، هنا انتهى دور الرسل الملائكة مع نبي الله إبراهيم، وانتقلوا إلى سدوم، إلى قرية قوم لوط، وسيأتي الحديث إن شاء الله عن ذلك مفصلا فيما يستقبل. ونكتفي بما ذكرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.